بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح بالأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي رحمه الله، حيث قال: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير.
بعد أن فرغ من ذكر الأحاديث الخاصة المتعلقة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومنها حديث الهجرة الذي صادف أن حاول سراقة بن مالك أن يفوز بجائزة قريش في التبليغ عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى حال بينه وبين ذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن قذف في قلبه الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أنه على حق، ولذلك غير من رأيه وأخذ عهدا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيدرأ وسيمنع من يفكر في الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعمي عليهم الطريق إلى مكانه، وأنه استبشر بما وعده به رسوله صلى الله عليه وسلم من أنه سيسور بسواري كسرى، وهو ما تحقق له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح المسلمون ملك كسرى. والخلاصة أن الإمام مسلم رحمه الله أورد في ذلك الباب بعض الأحاديث المتعلقة ببيان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذه المعجزات وخصه صلى الله عليه وسلم بخوارق العادات، ثم ختم الكتابة بهذا الباب المبارك، وهو تفسير بعض الآيات القرآنية التي جاءت وفيها بعض استفسارات وبعض إجمال وبعض تنبيهات لبيان مراد الله جل وعلا من تشريعها، للمسلمين، وبدأها بالحديث الأول حيث قال: نعم،
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم، فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم، وقالوا: حبة في شعرة.
هذا الحديث يعد من أصح الأحاديث، فهو من صحيفة همام بن منبه التي رواها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسندها واحد، وهذه هي الصحيفة. كان همام بن منبه كتبها عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنة 50 أو نحوها بهذا الإسناد: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها عن همام معمر بن راشد رحمه الله في كتابه المسمى بالجامع بأكملها في موضع واحد، ثم نقلها الإمام عبد الرزاق الصنعاني بنفس الإسناد في كتابه المسمى بالمصنف، ثم نقلها عن عبد الرزاق الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، ونقلت هذه الصحيفة برمتها بهذا الإسناد في هذه المراجع الحديثية، والتي تؤكد صحتها وسلامتها. ثم رواها عن الأئمة المشهورين رواها في كتبهم، فالإمام أحمد رواها عنه ابنه، وهنا عبد الرزاق رواها عنه تلميذه، وهكذا نجد هذه الصحيفة نقلت في كثير من كتب الأحاديث. يقول فيها أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية التي اختارها لهم يدخلوها وهم على الإيمان، وعند دخولهم القرية يدخلوا سجدا أو يدخلوا راكعين، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحط عنهم الذنوب، ويقول حطة يعني أن حط عنا الذنوب والآثام، وقد وعدهم الله جل وعلا أن يغفر لهم إن فعلوا ذلك، لكنهم لكفرهم ولكنهم لشقاوتهم ولكنهم لمعصيتهم لربهم جل وعلا خالفوا أمره، فدخلوا هذه القرية وهم يزحفون على أستاههم يعني على أدبارهم، وبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة، وفي بعض الروايات التي نقلت عنهم أنهم قالوا حنطة في شعرة، يحرفون كلام الله. ولهذا عاقبهم الله جل وعلا بسبب كفرهم ومعصيتهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مدى عصيان بني إسرائيل ومخالفتهم لأمر الله. نعم.
قال: وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد.
وهؤلاء ثلاثة من العلماء كل له مؤلف يروي عنهم الإمام مسلم هذا الحديث من كتبهم. نعم.
قال عبد: حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب.
هنا قال حدثني وحدثنا، وهما بمعنى واحد، لكن كثير من علماء المصطلح وعلماء الحديث يقولون إن لفظة حدثني أعلى درجة من لفظة حدثنا، لأنها تشعر بأن الشيخ قصد تحديث هذا الطالب وعناه بهذا الحديث. أما في قوله حدثنا فيدل على أنه لم يقتصر على تحديثه، بل حدثه ومعه غيره. ومحل الفرق أنه ربما لا يكون قاصدا الشخص المعين في التحديث، بخلاف كلمة حدثني يكون فيها مقصودا، ولهذا قالوا إن لفظة حدثنا أقل درجة من لفظة حدثني. نعم.
قال عبد: حدثني، وقال الآخران حدثنا يعقوب، يعنون ابن إبراهيم ابن
هو سعد. شيخ الجميع. نعم.
قال: حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب
يعني الإمام الزهري
قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل.
الحديث من مسند أنس رضي الله تعالى عنه. نعم.
أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الرواية الأولى
قبل وفاته.
هذا حديث آخر.
نعم.
وإنما لو قرأت الرواية الحديث الأول.
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا
يعني أمرهم بأن يدخلوا أبواب القرية وهم في حالة السجود وهم ساجدون وفي بعض الروايات أنه أمرهم بأن يدخلوها وهم راكعون. نعم.
وقولوا حطة
وقولوا حطة أي نسألك يا ربنا أن تحط عنا السيئات والمعاصي. نعم.
يغفر لكم خطاياكم
وهذا هو جواب الشرط أنكم إن قلتم ذلك فإن الله يغفر لكم ما ارتكبتم من خطايا.
فبدلوا
أي فتعمدوا أن يغيروا ما أمرهم الله به فبدلا من أن يقولوا حطة قالوا حنطة. نعم.
فدخلوا الباب يزحفون على أستاههم
يعني على أدبارهم
وقالوا حبة في شعرة
وقالوا حبة هكذا في هذه الرواية وفي بعضها حنطة وكلاهما بمعنى واحد قالوا حبة في شعرة. نعم.
قال وحدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال عبد حدثني وقال الآخران حدثنا يعقوب يعنون ابن إبراهيم ابن سعد قال حدثنا أبي عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومعنى تابع الوحي يعني أكثر من إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم فبعد أن كان في أول الأمر يعني ينزل عليه الآية أو السورة ويمهله زمنا ثم ينزل بعد ذلك من الآيات ما يناسبه لكنه في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم خصوصا بعد الهجرة عندما أنزل عليه الآيات الكثيرة في أحكام التشريع وفي أمور العبادة وفي أمور المعاملات لذلك كثر إنزال القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله تتابع عليه الوحي حتى إنه أنزل عليه بعض الآيات سورا كاملة كل ذلك عناية بهذا القرآن وعناية بالنبي عليه الصلاة والسلام واستجابة لحاجات الوحي ولما يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسئلة ولما يرد على الناس في أعمالهم من التساؤلات التي تتطلب الحكم، لذلك تتابع عليه نزول الوحي في آخر أيامه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قبل وفاته حتى توفي،
يعني قبل أن يموت عليه الصلاة والسلام. وكان كما يقول أهل العلم إن من آخر ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم قوله، يعني قول الله جل وعلا واتقوا يوما
ترجعون فيه إلى الله،
واتقوا يوما
ترجعون فيه
إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ببضعة أيام، قيل 6 وقيل 7 وقيل 8 أيام، وأنزل عليه سورة الفتح، وأنزل عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح كاملة، وقد فسرها أهل العلم بأنها كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم أن سأله عمر رضي الله عنه عندما يعني تضايق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إشراك عبد الله بن عباس في مجالسهم، وكأنهم استصغروه لأن سنه كان صغيرا، فسأله عمر رضي الله عنه عن هذه السورة بعد أن سأل الصحابة عنها، وأجابوا بأنها من البشائر ومن الفضل ومن الثناء على الله، الثناء من الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما وجه عمر رضي الله عنه السؤال إلى عبد الله بن عباس قال إنها كانت نعيا للنبي صلى الله عليه وسلم وإخبارا بدنو أجله وبقرب موته، ولذلك لما نزلت هذه السورة انفرد أبو بكر رضي الله عنه عند سماعها بالبكاء، لأنه أحس منها أن نعي للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم،
يعني أكثر نزولا من الأيام السابقة.
قال وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر رضي الله عنه إنكم تقرؤون آية لو أنزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقال عمر إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أنزلت بعرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة.
هذا الحديث أيضا جاء فيه هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية أو هذه الآيات كانت قد غبطت أو اغتبط بها اليهود أو ربما حسدوا بها المسلمين وكانوا يرون أنها يعني آية عظيمة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يقولون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي مقدمتهم عمر رضي الله عنه إن هذه الآيات التي نزلت عليكم وكأنكم لم تهتموا بها وكأنكم لم تعملوا تجاهها ما يناسبها من العمل ومن الدراسة ومن التفضيل، ولو أن هذه الآيات نزلت عليكم عليهم يعني على اليهود لاتخذوا بسبب نزولها عيدا ولجعلوا اليوم الذي نزلت فيه عيدا من أعيادهم. هكذا كانوا يخاطبون وينافسون الصحابة رضوان الله عليهم، لكن عمر رضي الله عنه الملهم وعمر رضي الله عنه الذي أعطي فهما ثاقبا في كتاب الله أو لكتاب الله أجابهم جوابا مسكتا وبين لهم إن الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الآيات أنزلها في مناسبة عظيمة، هذه المناسبة كانت عيدا للمسلمين، فهي قد نزلت في يوم عرفة والمسلمون كلهم في عرفة يسألون الله سبحانه وتعالى المغفرة ويسألونه الرحمة، وكانوا يؤدون أعظم ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج. وهذه السورة نزلت في يوم اتخذ وسمي بيوم الحج الأكبر، هذا اليوم الذي الله جل وعلا يباهي به الملائكة، يباهي المسلمين، يباهي وينزل الملائكة ليباهي بهم المسلمين الذين يجتمعون على مستوى العالم في هذا اليوم، يقدمون من بلدان شتى. وهذا اليوم شعارهم فيه الإسلام وشعارهم فيه التوحيد وشعارهم فيه عبادة الله، هذا اليوم الذي يمن الله جل وعلا به على عباده حتى لا يبقى يعني من تعرض في هذا اليوم لسؤال الله جل وعلا إلا وأعطاه، حتى إنه ما رؤي الشيطان في يوم أخزى ولا أذل منه في يوم عرفة، هذا اليوم الذي يكرم الله فيه أمة المسلمين بأن ينزل الرب جل وعلا في عشية يوم عرفة إلى سماء الدنيا ويخاطب الحجاج ويخاطب السائلين ويخاطب الموحدين ويبشرهم بأنهم مغفور لهم ولمن شفعوا فيه. هذا اليوم الذي يمن الله سبحانه وتعالى به على سائر عباده بالمغفرة وبالرحمة، ولذلك هو في حق المسلمين عيد، بل ربما كان أفضل من الأعياد العادية. وهذه الدعوة التي ادعاها اليهود يعني ليست لها أثر عند المسلمين، لأن ما منعهم الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم أفضل مما يتوقع اليهود لو كان لهم هذا اليوم. ولذلك رد عليهم عمر رضي الله عنه وقال: إني لأعلم هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية، ولا أعلم المكان الذي نزلت فيه هذه الآية، نزلت في عرفة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم في عرفة يسأل الله جل وعلا ويعبد الله سبحانه وتعالى ويتفرغ فيه لحمده ولشكره ولعبادته وللثناء عليه. فنحن نعلم مكانة هذه الآية ومنزلة هذه الآية بأكثر مما يعني فهمتموه يا معشر اليهود عن فضل هذه الآية. هذا ما أجاب به عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا ما يعتقده المسلمون، وهذا ما يراه المؤمنون، وهذا ما يستشعره المسلمون بمناسبة نزول هذه الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين في هذا اليوم، والله من على المسلمين بأن رضي منهم هذا الدين، وما دام الله قد رضي منهم هذا الدين فلن يسخطه، وما دام الله سبحانه وتعالى من عليهم بأن أتمم نعمته عليهم فإنه لن يغيرها ما داموا ملتزمين بدينهم وملتزمين بما أمرهم الله وأكرمهم. نعم.
قال سفيان: أشك كان يوم جمعة أم لا؟
أي هذا الشك من سفيان الراوي، لكن من المعلوم أنه كان في يوم جمعة، لأن حجة الوداع كانت في يوم الجمعة، كانت في يوم الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيها جمعة لكونه حاجا ولكونه مسافرا، لكن من كان في غير عرفة من أقطار المسلمين فإنهم يصلون في ذلك الجمعة. نعم.
يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قالت اليهود لعمر رضي الله عنه: لو علينا معشر يهود نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نعلم اليوم الذي أنزلت فيه.
قال:
نعلم،
يعني لو هذه الآية لما نزلت، يعني لو نزلت علينا لتصدينا لمعرفتها ومعرفة اليوم، ولجعلنا هذا اليوم عيدا. نعم.
نعلم اليوم الذي أنزلت فيه لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال فقال عمر فقد علمت اليوم الذي أنزلت فيه والساعة وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت، نزلت ليلة جمع
يعني في ليلة مزدلفة، وأراد بها يعني يوم عرفة، لأن الجمع المراد بجمع ليلة المزدلفة. نعم.
ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات،
حيث وقفوا ووقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أكثر من 100,000 حاج، وبعضهم يقول 110,000 من الحجاج، كلهم وقفوا عندما أنزل الله هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم.
قال وحدثني عبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا،
يعني لو علمنا أنها نزلت عليهم. وهذا هو محل يعني ما وقع في نفوسهم من حسد المؤمنين بما أكرمهم الله تعالى به من فضل نزول هذه الآية. نعم.
قال وأي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم جمعة،
يعني في عرفات، وهذا كان موقفا مشهودا كما جاء في قوله تعالى وشاهد ومشهود، وقد فسر بأن المراد به يوم عرفة، وأنزلها الله جل وعلا أيضا في يوم عرفة، عشية يوم عرفة، في الموقف العظيم الذي يتغير فيه كل شيء في العالم، والناس كلهم مربوطون ومناطون، وكلهم متجهون إلى عرفات، سواء كانوا حاجين أو كانوا غير حاجين. فالحجاج يقفون بعرفة ويسألون الله ويطلبون منه العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ويطلبون منه المغفرة ويطلبون منه العفو. وأما غير الحجاج فإن الله سبحانه وتعالى كفاهم بأن جعل الحجاج شفعاء لهم، يشفعون لهم، كما جاء في مخاطبة الرب جل وعلا للحجاج في قوله أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. كما أنه ربط غير الحجاج بالحجاج بأن شرع لهم صيام ذلك اليوم، فالناس كلهم في عشية عرفة متجهون ومقبلون على الله جل وعلا بالطاعة، إما بالصلاة وإما بالصيام وإما بالدعاء وإما بالاستبشار، والله أعلم. نعم.
قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرمانة بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر حدثنا وقال حرمانة أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن
أعلى سنتهن
من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
هذا الحديث أيضا أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله هذه الآيات التي نزلت في حق النساء وخاصة في حق يتامى النساء، وكان قد جرى في أو كان في زمن الجاهلية وقبل نزول هذه الآية تكون اليتيمة التي مات أبوها وتولى تربيتها أقرباؤها من غير محارمها كابن عمها أو نحو ذلك، ويكون لهذه اليتيمة مال يتولى هذا الولي رعايته ويتولى هذا الولي تنميته، وبعد فترة من الزمن تكبر هذه اليتيمة وتبلغ مبلغ النساء وعندها من المال مبلغ كبير، وربما جاءها الخطاب يريدون أن يتزوجوا بها لكن الولي تقع في عينه ويطمع ويرفض أن يزوجها للآخرين ويريد أن يتزوجها هو ويضم مالها إلى ماله، فيكون بهذا الفعل قد جمع بين الحسنين بين مال اليتيمة وبين الزواج من اليتيمة، وقد لا يكون منصفا ولا يكون عادلا، فربما آذاها وربما ظلمها. وقد تكون اليتيمة وإن كان عندها المال لكنها ليست بدرجة من الجمال، وهذا يعرضها لئلا يعدل هذا الولي لا يعدل في أمرها وربما ظلمها، لذلك جاء الأمر من الله جل وعلا التشديد على مسألة اليتامى من النساء، وأن الولي هو له الأولوية لو أراد أن ينكح هذه اليتيمة شريطة أن يعدل لها، وشريطة أن يحافظ على مالها، وشريطة أن لا يظلمها. فمتى قام بهذه الأمور ومتى أعطاها حقها كاملا ومتى التزم بعدم الجور فله الحق في أن يتزوجها. أما إذا كان يريد منعها وإلحاق الضرر بها من أن يتزوجها غيره، ويريد أن يوثر نفسه بأن يتزوجها لأجل أن يضم مالها إلى ماله فيظلمها في حقها من المال ولا يقسم لها القسمة الشرعية ويظلمها في التعامل ويظلمها في العدل بين الزوجات، فإن كان هذا شأنه فلا يجوز له أن يفعل أو أن يتزوجها أو أن يحبسها، بل له أن إن كانت له رغبة في أن يعدد الزوجات فعليه أن يعدد الزوجات من غيرها، ويعدد الزوجات من غير هذه التي يجبرها والتي يظلمها. فإما أن يعدل لها العدل التام ويحافظ على مالها، وإما أن يتركها يتزوجها غيره ويعيش معها الحياة الطبيعية حتى لا تظلم اليتيمة في مثل هذه المجتمعات. نعم.
قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن،
يعني الاستحواذ المال واستحواذ الزوجات.
قالت: والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب، الآية الأولى التي قال الله فيها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء.
نعم.
قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى،
يعني إن كنتم لا تستطيعون الوفاء بالعدل والوفاء بحق هؤلاء اليتيمات فلا تتزوجوهن واتركوا غيركم يتزوجهن، ولكم أن تتزوجوا من أخريات، فقد أباح الله لكم أن تتزوجوا مثنى وثلاثة ورباع، يعني امرأتين مثنى يعني اثنتين، وثلاث يعني ثلاث زوجات، ورباع يعني أربع زوجات. نعم.
رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حتى تكون قليلة المال والجمال. حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهن عنهن.
نعم.
قال وحدثنا الحسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وساق الحديث بمثل حديث يونس عن الزهري وزاد في آخره من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال
فلا ينبغي لهم أن يضاروا بهم وأن يمنعوهم من الزواج لحرصهم على أخذ أموالهم وضمها إلى أموال إلى أخذ أموال اليتامى وضمها إلى أموالهم. نعم.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت أنزلت في الرجل تكون له اليتيمة وهو وليها ووارثها.
نعم.
ووارثها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها فلا ينكحها لمالها
لا يزوجها للآخرين من أجل مالها حرصا منه على مالها. نعم.
فيضر بها ويسيء صحبتها. فقال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء يقول ما أحللت لكم ودع هذه التي تضر بها.
يعني اتركوا هذه اليتيمة تزوج كيف شاءت دون أن تلحقوا بها الضررة.
قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن قالت أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله
نعم
فيرغب عنها أن يتزوجها
غيره يعني
ويكره أن يزوجها غيره
هو لا يريد أن يتزوجها لأنها يعني لم تقع في نفسه ولا يريد لغيره أن يتزوجها حرصا منه على مالها فيضيعها هذا ما كان يجري في نفوس بعض الناس في ذلك الوقت في زمن الجاهلية وفي بداية الإسلام فأرشدهم الله جل وعلا إلى ما ينبغي أن يحقق فيه العدل وإلى ما ينبغي أن يقع فيه الرضا، بأن يتزوج المرأة إن كان يرغب فيها ويحفظ لها مالها، ولا يجوز له أن يضارها بأن يمنعها من الزواج من غيره، وحرص خوفا منه على مالها أن غيره سيأخذ مالها وأنها ستكون عنده، لكنه لا يعدل بينها وبين غيرها من الزوجات الأجنبيات التي تزوجهن. نعم نعم، ما سمعت. إيه نعم، لأنها لما توفي أبوها كان لها مال، وهو الذي تولى تنمية هذا المال، فكانت شريكة له في ماله. نعم.
ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله،
يعني فيأتي الغير هذا ويخاصمه ويطالبه بمالها
فيعضلها فلا
يعضلها، يعني فيمنعها من الزواج أصلا،
فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره،
لا يتزوجها هو ولا يزوجها غيره، ويبقيها يستفيد من مالها ويحرمها من أن تتزوج من شاءت غيره، لأنه لا رغبة له في أن يتزوجها، خصوصا إذا كانت يعني فيها شيء، فيها نقص من الجمال. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الآية،
يعني في تفسير هذه الآية كما جاء في تفسير الآية السابقة.
قالت هي اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله.
نعم.
حتى في العبق فيرغب، يعني أن ينكحها، ويكره أن ينكحها رجلا،
يرغب في أن ينكحها هو ويكره في أن ينكحها آخرين. نعم.
ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله،
لأن الرجل إذا تزوجها سيطالبه بمالها. نعم. وهذا ما يكرهه.
نعم. فيعضلها، قال قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.